بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي لهذا اليوم الكاتب الصحفي المعروف الدكتور حمود أبو طالب. حياك الله يا دكتور حمود، وأهلا وسهلا بك في قناة دليل.
أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة.
حياك الله. تميزت كتابات ضيفي عبر زاويته الشهيرة تلميح وتصريح، والتي تنقل بها في صحف عكاظ فالوطن وأخيرا في المدينة بالجرأة الشديدة والصراحة، ما جعل رؤساء التحرير يختلفون معه ليطوي قلمه وأحباره وطروسه ويرتحل بها إلى صحف تتقبل صراحته. وتنوعت الموضوعات التي طرقها الدكتور حمود أبو طالب، وإن كان مشتركها الأكبر في نقد الوزارات الخدمية والوقوف مع المواطن البسيط. الدكتور حمود كتب بصراحة وبدون مواربة ضد التعليم، ووصف هذه الوزارة بالكوميديا السوداء، وقال بأن أفراد التيار يحمل بعض الأجندات هم الذين تسببوا في تحويل مرافق التعليم إلى حقول ألغام، وأنهم الذين يناضلون من أجل عدم تعليم لغة الكفار أو علوم العصر أو الفنون الإنسانية. موضوع التعليم ورؤية ضيف القاتمة له سيكون مادة حديثنا هذا اليوم معه. وقبل أن أباشر هذه المناقشة، بودنا الاستماع إلى هذا التقرير الذي أعده زميلنا محمد المصباحي عن الضيف وبعض آرائه.
مقتطفات من آراء الضيف. لا شيء أقلقنا واستنزف وقتنا وأتعب حبالنا الصوتية وأهدر حبرنا مثل التعليم. لا شيء حققنا فيه خسارة مثل التعليم. لقد ضاع الوقت، والعرابون في المؤسسة التعليمية ينافحون عن المعسكرات الصيفية ويدافعون عن المناهج المهترئة. إنه تعليم معطل، لأن بعضا ممن يديرونه بالفعل لا يريدون لنا الخروج من شرنقة الوصاية، ويناضلون من أجل عدم تعليم لغة الكفار أو علوم العصر. التعليم هو مأساتنا، والكوميديا السوداء التي نتفرج عليها منذ عقود طويلة دون أن نفهم جيدا لماذا تستمر. الضيف في سطور. حمود بن علي أبو طالب، من مواليد جازان عام 1960 للميلاد، يحمل بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة الملك سعود. تخصص في طب الأطفال. بدأ الكتابة الصحفية المنتظمة في صحيفة عكاظ، وانتقل لاحقا إلى صحيفة الوطن ثم صحيفة المدينة حاليا. يعمل حاليا مستشارا للشؤون الصحية بمنطقة جازان وغير ذلك من الأعمال.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور حمود أبو طالب. دكتور حمود، يعني لعلك اطلعت إلى بعض ما كتبت، والمشاهدون أيضا اطلعوا، وأنت قد وصفت التعليم بالكوميديا السوداء. أنا ودي أسأل، يعني ما أسباب نظرتك التشاؤمية والسوداوية هذه؟
أولا في البدء أنا سعيد تماما أنه كان موضوع التعليم هو اختيارك من بين مقالات كثيرة.
نعم.
اطلعت عليها، وأؤكد سعادتي هذه، لأنه لا شيء في اعتقادي أهم من التعليم، ولا مشاكل لدينا أكبر من مشاكل التعليم. وهذا المقال حقيقة هو من عشرات المقالات التي كتبتها وعن التعليم وعن مشاكل التعليم، وأعتقد أنه لا يوجد كاتب من كتابنا الآن، ولا يوجد مهتم بالشأن العام إلا وموضوع التعليم في رأس القائمة التي يكتب عنها مرارا وتكرارا. إذا كنت تقول يا أخ عبد العزيز أن نظرتي سوداوية للتعليم، فهي النظرة الواقعية والنظرة التي لا يوجد فيها مبالغة، لأن هذا هو الواقع، ولا يجب أن نجمل الواقع، ولا يجب أن نكون عاطفيين أكثر مما يجب، أو نكون عاطفيين مع وضع لا يخدم مجتمعنا ولا يخدم أجيالنا. تعليمنا سيء بكل المقاييس، ولا يحتاج إلى خبير أو متخصص أو عبقري ليكتشف هذه الحقيقة. هذا ما تقوله الدراسات، وهذا ما هو ظاهر لنا، وهذا ما تقوله المرجعيات المتخصصة عن الأبحاث والدراسات التعليمية في كل مكان.
لا يوجد أي يعني جانب إيجابي للتعليم يا دكتور؟
يا سيد الكريم، ليس بهذه الزاوية التي نحن إذا قارنا التعليم لدينا بكل جوانبه،
نعم،
وبالإمكانات المتاحة لقطاع التعليم، فلا بد أن يكون تعليمنا الآن أفضل بمئات المرات مما هو موجود. أنا أريد أن فقط لو لم تعتبر أن رأيي قد يكون قريبا كثيرا إلى الحقيقة، سأحيلك إلى كثير مما كتب الآن من المتخصصين في هذا الموضوع. أقرب شيء بين يدينا الآن ربما كتاب الدكتور مدير جامعة اليمامة الدكتور أحمد العيسى.
نعم.
وأعتقد أنه رجل متخصص وخبير في مسألة التعليم.
نعم.
يكفي عنوان الكتاب الذي كتبه، إصلاح التعليم.
نعم.
بين غياب الرؤية السياسية و توجس الثقافة الدينية.
نعم.
وعجز الإدارة التربوية. أعتقد أنه وضع قلمه أو يده على الأركان الثلاثة أو الأعمدة الثلاثة.
نعم.
التي ذهب التعليم ضحيتها.
جميل يا دكتور حمود، يعني ليكن الدكتور أحمد العيسى، وربما
هذا مجرد مثال يا دكتور عبد العزيز.
أنا دعني أقرأ لك مما كتبت في هذه المقالة.
تفضل.
قلت: لا شيء أقلقنا واستنزف وقتنا وأتعب حبالنا الصوتية وأهدر حبرنا مثل التعليم.
نعم.
لا شيء حققنا فيه خسارة مثل.
نعم.
التعليم.
نعم.
لا شيء صرفنا عليه أكثر من ميزانيات دول ولم نحصد منه غير السراب. لاحظ.
نعم.
غير السراب.
نعم.
مثل التعليم.
نعم.
إنه سبب كل ما عانينا.
نعم.
يا دكتور، لم نحصد إلا السراب. أنت نموذج لهذا التعليم، وأنا نموذج، ويعني مئات بل آلاف من الخبراء، وانظر مجلس الشورى هم نتاج هذا التعليم يا دكتور.
جميل. نحن ننظر إلى المنتج بمجمله.
نعم.
ولا ننظر إلى النسبة القليلة أو الضئيلة التي ربما لعوامل ولأسباب كثيرة استطاعت أن تتجاوز هذه المعضلة. بالمناسبة.
نعم.
قد نكون نحن نتاج مرحلة سابقة كان التعليم فيها أفضل من الآن بكثير.
كيف ذلك؟
وهذا ما يقوله كثير من المتخصصين وكثير من الناس الموجودين الآن.
نعم.
التعليم، يقال أن التعليم كان، ربما نحن في تلك المرحلة لم نكن نستطيع المقارنة، ولكن الآن عندما نعود.
نعم.
نجد أن بعض جزئيات.
نعم.
العملية التعليمية أفضل بكثير سابقا منها الآن.
نعم.
فهنا
دعني أستوقفك. ثانياً. ما السبب يا
ثانياً.
دكتور؟
لو قارنا الإمكانيات يا دكتور عبد العزيز التي كانت متاحة في ذلك الزمن بالإمكانات المتاحة للتعليم الآن.
نعم.
نجد أنه لا مقارنة بين ذلك، بمعنى يجب أن تكون هذه الإمكانات قادرة على إنتاج تعليم أفضل بكثير ومنافس مما هو عليه الآن.
جميل. إذن نحن
المسألة يعني ليست مسألة إمكانات، الإمكانات متاحة، ولكن هذه الإمكانات لا تستثمر. التعليم هو ضحية أزمة ثقافية ممتدة لسنوات كثيرة أو لعقود كثيرة تمتد إلى العقود الثلاثة الماضية أو الأربعة.
نعم.
لا يوجد هناك خطوة حقيقية وشجاعة وقادرة على انتشال التعليم من هذه المآزق. التعليم هو ضحية من ضحايا الأزمة الثقافية التي نعيشها، هو ضحية لمن لا يريدون لهذا التعليم أن يكون أفضل لأسباب لو فندناها ورجعنا نجد أنها لا مبرر لها ولا يجب أن تكون موجودة.
يا دكتور حمود، أنت الآن تقول أنها أزمة وضحية.
نعم.
لأزمة ثقافية.
نعم.
حادة.
نعم.
وأن هناك من لا يريد أن يخطو التعليم.
نعم.
نحو الأفضل.
نعم.
هل حدثت لنا بشيء من التصريح وشيء من دعني أقول الصراحة التي تتميز بها؟
بالتأكيد.
ماذا تريد أن تقول هنا تحديدا؟ وأنت حدثت ثلاثة عقود ماضيات.
نعم نعم، أنا تقريبا ثلاثة عقود ماضيات.
نعم.
أو لنقول المرحلة الماضية برمتها وبكل ما أفرزت وكل ما أنتجت.
نعم.
سيدي الكريم، كم من القرارات التي صدرت من أجل تطوير بعض الجوانب في العملية التعليمية، أو صدرت من وزارة التربية والتعليم، أو صدرت حتى من مستويات أعلى من وزارة التربية والتعليم ولم تنفذ؟ ما الأسباب؟ أليست هذه مثار التساؤل؟
نعم.
ألا تثير أسئلة كبيرة جدا؟
نعم.
أليست دليل على أن هناك من هو قادر على تعطيل أي قرارات من شأنها الدفع بالعملية التعليمية إلى ما هو أفضل؟
جميل. أنا دعني أرد عليك بنفس القضية. ثمت قرارات، دقيقة دكتور، ثمت قرارات في وزارات خدمية أخرى أيضا وليس فقط التعليم.
نعم.
منها مكافحة الفساد، أنت.
نعم.
تعرف.
نعم.
هيئة عليا أنشأها خادم الحرمين، أين هي؟ إذن ليست القضية أن تشير فقط بيدك إلى جهاز واحد،
ولكن لا مقارنة. لا مقارنة بين التعليم وبين أي جهاز آخر. سيد الكريم، عندما حدثت كارثة في بلد كبير من بلدان العالم في مرحلة ما، كارثة اقتصادية.
نعم.
وجاءوا وقالوا لرئيس تلك الدولة أنه حدث كذا وكذا، قال ابحثوا عن التعليم.
نعم.
أي شيء يا سيد الكريم وأي مأساة وأي مشكلة تحدث في أي بلد هي التعليم. لا يمكن أن نقارن بين وزارة التربية والتعليم وأي جهاز آخر. لهذا السبب تجدنا نهتم بالتعليم وتجدنا نحزن على ما آل إليه التعليم، لأنه لا مقارنة.
طيب
سيد
جميل.
الكريم، كل ما تراه في المواقع الأخرى.
نعم.
هو منتج لهذا
التعليم.
فبالتالي هو الأساس وهو الركن الأساس الذي يجب أن نوجه أنظارنا إليه.
نعم.
ويجب أن نهتم به. إذا صلح التعليم.
جميل.
صلحت كل أمورنا.
ولكن هنا المعضلة الكبرى، نظرتنا لإصلاح التعليم ربما تتباين من شخص لشخص ومن.
نعم.
تيار وتيار.
نعم.
هنا لب المشكلة يا.
نعم.
دكتور، لذلك دعني أخطو معك في هذا الحوار إلى خطوة أبعد من كذا. أنت قلت في ذات المقالة التعليم جعلنا خارج قائمة الإبداع والابتكار والحياة المنتجة.
هل تختلف معي في ذلك؟
دعني أكمل.
تفضل.
هو الذي حكم على عقول غضة كان بإمكانها أن تكون عبقرية، وهو الذي وأد أجيالا وحولها بلا ملامح. لقد ضاع الوقت والعرابون.
نعم.
في المؤسسة التعليمية ينافحون عن المعسكرات الصيفية.
نعم.
ويدافعون عن المناهج المهترئة. سؤال الصريح هنا،
طبعا.
من تقصد بالعرابين هنا؟
أقصد أنا لم أحدد، أنا لا أشير إلى اسم بذاته.
نعم.
ولكن هناك فئة موجودة في المؤسسة التعليمية لا تريد لهذا التعليم أن يتقدم خطوة.
نعم.
هناك يا سيد الكريم، نحن لا نقول أنسفوا كل مناهجنا القديمة وأتوا بشيء جديد لم تأتي به الأمم.
نعم.
نحن نقول إصلاح التعليم، مفردة الإصلاح في حد ذاتها غير مقبولة عند هذه الفئة. من ذا الذي لا يريد الإصلاح؟ هناك لا نختلف ولا يمكن أن ينكر إنسان أن هناك فئة لا تريد مجرد أن تذكر إصلاح أو تطوير التعليم، مصابون بحساسية مفرطة لا لزوم لها.
نعم.
هذه الفئة موجودة ولا أظن أن هناك من ينكر وجودها لأسباب كثيرة جداً. عندما تتحدث عن تطوير التعليم، عن تحديث التعليم، عن إزالة الشوائب الموجودة في التعليم، تقوم قائمتهم يا أخي الكريم وتبدأ المناهضة هذه الخطوات. نحن لا نقول أنسفوا كل شيء في التعليم، نحن نقول أزيلوا ما هو سالب في هذا التعليم، طوروا هذه العلوم، حاولوا أن تحدثوها بحيث تستطيع أن تواكب العصر، بحيث يستطيع خريج الثانوية، خريج الكفاءة، أن يكون في مستوى خريج الكفاءة أو الثانوية في أي دولة أخرى الآن لا مقارنة يا أخي عبد العزيز.
يا دكتور حمود كل ما تطالب به مشروع، ولا أظن أن عاقلا سيختلف معك في هذا.
جميل.
دقيقة، ولكن نحن نعود إلى لب المشكلة هنا.
نعم.
رؤية الإصلاح، الرؤية الإصلاحية التي تراها أنت دكتور حمود أبو طالب للتعليم ربما تختلف عن رؤية عبد العزيز قاسم، ربما تختلف عن آخر وآخر وآخر. أنت تعرف وسمو الأمير خالد الفيصل قال يعني أن نحن نريد منهج الاعتدال، هناك تغريبيون يريدون التغريب لهذا، وهناك متطرفون متشددون متكلسون، فثمة جانبان في الموضوع.
سبق وقلت يا أخي عبد العزيز قبل لحظة أننا لا نريد أن نهدم كل ما لدينا، ليس كل ما لدينا سيء. نعم. هناك جوانب جيدة في تعليمنا.
أنت تقول هنا سراب، هناك لم نحصل إلا السراب، وهنا النقطة التي يختلف فيها معك.
لا 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 يا عبد الله، لا يا عبد العزيز، المنتج الكلي ليس جيدا البتة. المنتج الكلي للعملية التعليمية ممثلا في الطالب أو الطالبة ليس جيدا. إذا كنت أنت تريد أن تدقق على جزئيات معينة ونحكم على العملية التعليمية من مجملها، هذا ليس صحيحا. أنا عندما أقول سراب قد أقول ربما مجازا قصدت ذلك، ولكن أيضا عندما أنظر أنا إلى 80% أو 70% من خريجي المؤسسة التعليمية غير قادرين على مواكبة ما يجري في هذا العالم وعلى النجاح وعلى التفوق في المرحلة الجامعية وعلى أن يكونوا فاعلين بعد النجاح، فأنا أحصد السراب يا سيد الكريم. إذا كنت أصرف مئات المليارات على المؤسسة التعليمية وهذا منتجي المتسم بالضعف، فأعتقد أنه لا مبالغة إذا قلنا أن نحصد السراب.
أنا أعيد مرة أخرى يا دكتور حمود وأجزم لك يعني بيقينية مطلقة أن الجميع هنا يريد الإصلاح، ولا أظن يعني أي عاقل يقف ضد عملية التطوير
هناك
التي تنادي بها وأنادي بها وينادي القيادة السياسية.
مفهوم الإصلاح يختلف يا أخ عبد العزيز من شخص لشخص.
نعم.
هناك أشخاص يرون أن الإصلاح هو البقاء على كل ما هو موجود الآن، وهذا هو الإصلاح في مفهومهم. هناك أشخاص أو فئات لديهم مفهوم الإصلاح هو عدم إدخال أي علم جديد من العلوم المتطورة.
نعم.
مفهوم الإصلاح يا سيد الكريم يجب أن نتفق عليه ببساطة، ولا يحتاج إلى مثل هذا التعقيد. الإصلاح هو تطوير هذه المناهج بما يتواكب مع متطلبات.
جميل.
هذا العصر.
نعم.
وبما يضمن أننا ننتج أجيال فاعلة. نعم. وقادرة على المشاركة في هذا العصر.
دكتور حمود يعني أنا أعود لموضوع العرابين الذين وصفتهم.
نعم.
وأنا دعني يسهل عليك.
تفضل. أنا
وأصفهم بما أنت كتبت.
نعم.
في مقالة.
نعم.
أخرى.
نعم.
أنك قلت في الوقت نفسه يناضلون من أجل عدم تعليم لغة الكفار.
نعم.
أو علوم العصر.
نعم.
أو الفنون الإنسانية ومهارات التفكير وأساليب التعايش.
نعم.
مع الحضارات. يعني في النهاية أنت تقصد تيارا معينا يا دكتور.
سيد الكريم.
هم كانوا ضد موضوع تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية.
ممتاز.
هل ترى أن هذا التيار الديني هو السبب في عدم عصرنة التعليم؟
أنا لم أقول التيار الديني، لأن عندما تقول التيار الديني أنت تعمم تعميما كبيرا جدا. أنا أقول فئة قد تكون من التيار الديني أو هي من التيار، لكن لا أريد هذا التعميم. فئة لا يم... هي نفس الفئة التي وقفت، هي امتداد للفئة التي وقفت ضد تعليم المرأة في البداية.
نعم.
هي الفئة، وأنت تعرف ذلك، عندما قيل سندخل منهج اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، تعرف كم من السجال الذي دار.
نعم.
في وسائل الإعلام.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. سنعود إلى
وهناك النقطة. وهناك من لا زالوا إلى الآن يقولون أنه لا ضرورة لتدريس لتعليم الرياضيات ولتعليم الفيزياء يقال علنا يا أخ عبد العزيز.
نسبتهم قليلة يا دكتور. أنت الآن تناقض هذه النسبة البسيطة وأنت تعممها، إذن في ثمة إشكال.
أخي الكريم، ولكن مؤثرة ونافذة.
نعم.
ونافذة. نعم. لماذا لم تفعل هذه القرارات وقرارات كثيرة من وزارة التربية والتعليم بعد أن أعلن عنها؟
نعم.
من المسؤولين الأساسيين في وزارة التربية والتعليم ثم عطلت كل هذه
القرارات. أنا أرجع أعيد لك الإجابة بنفس الطريقة.
نعم.
وأسأل لماذا.
نعم.
يعني عطلت قرارات كثيرة في وزارات
وأنا
أخرى.
أعيد الكرة.
هل هم
أنا أتفق معك. لا، ليسوا هؤلاء.
إذن
مثلما هناك أناس متنفذين ويستطيعون تعطيل القرارات.
نعم.
في هذا المكان هناك فئة من التجار تستطيع تعطيل قرارات في وزارة.
نعم.
التجارة.
أحسن.
هناك فئة أخرى تستطيع تعطيل المشاريع في وزارة الصحة.
نعم.
هناك فئات الصغيرة تعطي في كل الوزارات في كل الوزارات. جميل. وفي كل المؤسسات.
أشكر
أنا
لك
لا أشير
دكتور.
لا أشير إلى هذه الفئة، ولكن التعطيل حاصل في كل الوزارات. نعم. وحاصل في كل الجهات، وهؤلاء ليسوا إلا جزء من منظومة التعطيل.
شكرا دكتور حمود، دعني أخذ هذا الفاصل القصير. أيها الإخوة المشاهدون ابقوا معنا.
سنتكلم عن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الخطة لخروجه؟ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا. أي شيء تريد أن تعمله لا يكفي فقط فيه النية الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج من عندك، أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتي أهلك، هذه بنتي أسماء وابنتي عائشة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر هناك سر وكلام لا أريد أن يعلم به غيري وغيرك.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وأعود لضيفي في الاستوديو الدكتور حمود أبو طالب للحديث معه عن شؤون التعليم. أنت وصفت مناهجنا بأنها مناهج مهترئة، بالرغم من أنها أخرجتك وأنت الأكاديمي والطبيب الآن، وأخرجتني وأنا الصحفي والمذيع أمامك. يعني لمست لعدة مرات بأن تطوير المناهج يقف ضده أيضا بعض الناس ممن ينتمون إلى التيار الديني. يعني أنا لا أفهم يا دكتور، هل الشيخ صالح الفوزان مثلا يعني يتدخل في نظريات ريمان وطالس وفيثاغورس، ولا الشيخ صالح الحيدان يدخل في نيوتن وأرخميدس في الفيزياء؟ طيب ليكن هؤلاء عطلوا تطوير العلوم الدينية، ماذا عن بقية المناهج كالفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء؟ هؤلاء أيضا لهم دخل في هذا الموضوع؟
أولا لماذا استحضرت اسم الشيخ صالح الفوزان واسم الشيخ صالح الحيدان؟
نعم.
وعملت هذا السيناريو بأنهم تدخلوا أو تدخل في تعطيل،
لأن الشيخ صالح الفوزان أنا أحد المنافحين على هذه المناهج.
أوكي.
وكتب في الوطن وأنت
إذن
تذكر
إذن إذن
واحد صناع المناهج.
هنا بدأنا في يعني الآن أنت تقر أن هناك من تدخلوا لي برغم أنني
هو معين من المسؤول
وليكن معين. وليكن أنا برغم أني لم أشر إلى أسماء
نعم.
ولم أذكر شخصا بعيني
نعم.
وليس في ذهني أيضا اسما بعيني
نعم.
حتى أني لم أشر له
جميل.
أنا قلت فئة إطلاقا لم يكن في ذهني شخص ما ولكن أنا قلت فئة. أنت الآن تستحضر أسماء وأنا لا أريد أن أشخص أو أستحضر أسماء. فدعنا نتكلم بشكل عام لأني حقيقة لم أكن أقصد سين أو جيم من الناس. أنا
جميل.
أتكلم عن فئة أو تيار وليكن فيه من يكون
نعم.
قد أعرف بعضا منهم وأنت تعرف بعضا منهم ولكن قد لا نعرف آخرين.
جميل.
فدعنا نتكلم عن قضية وليس عن أشخاص.
ماشي.
أوكي. أنت تقول هي المناهج التي خرجتني وخرجت وكذا
نعم.
وكذا وإلى آخره. طيب يا سيد الكريم نحن تخرجنا متى؟ تخرجنا قبل 20-25 سنة تقريبا.
نعم.
هل تظن أن هذه المناهج قبل 25 سنة لابد أن تكون ثابتة ودائمة ومقدسة بحيث تستمر منذ ذلك الوقت إلى حد الآن؟ لاحظ أنا لا أتكلم بالضرورة
لم تستمر يا دكتور
سيد الكريم
انتبه
أرجو أن تعي جيدا يا أخ عبد العزيز أنني لا أتكلم عن المناهج الدينية بالتحديد أنا أتكلم عن المناهج التعليمية إجمالا
جميل
أنا أتكلم عن كل المناهج إجمالا
نعم.
هل تظن يا أخ عبد العزيز أن المناهج التي كانت صالحة وناجحة قبل 25 عاما وأنتجت جيلا مثل جيلي
نعم.
وجيلك هل لابد أن تكون صالحة الآن؟ أجبني هل لابد أن تكون صالحة الآن؟
يعني هنا السؤال من قال بأن هي ذات المناهج؟
أنا
أتهم رجل تربوي يا دكتور عفوا
أتهم العقلية التي أو أنا أحتج على العقلية التي تقف ضد مبدأ التطوير العقلية التي تقف ضد مبدأ تحديث العلوم
طيب.
العقلية التي يعني تمانع لمجرد الممانعة وترى في أن كل شيء يجب أن لا يمس وأنه ثابت ودائم ومقدس تتعامل بشكل عاطفي
دكتور حمود اسمح لي فقط
تفضل.
أنا رجل من يعني الميدان التربوي ولازلت في الميدان التربوي فقط أمرين الأمر الأول هناك فرق بين المقررات وبين المناهج الأمر الثاني الله يسلمك
كلها سيئة المقررات والمناهج
الأمر الثاني من قال أن المقررات هي ذاتها التي درستها أنت أنا من جيل بعدك حتى لا تكبرني معك جزاك الله خير
ما الذي تغير سيدي تغيرت الأغلفة أصبحت ملونة بدل أن كانت أبيض وأسود مجرد تغييرات في الحواشي وتغييرات في الهوامش ولكن
دكتور حمود دع قيادي تربوي وتعليمي يفصل بيني وبينك ودعني استضيف الدكتور
لا يفصل بيني وبينك يقول رأيه ولكن
نعم
لا يفصل بيني وبينك
الدكتور عبد العزيز الثنيان حياك الله يا دكتور
اهلا ومرحبا
انت احد قياداتنا التعليمية التي يعني نفخر بها وكنت مهموما بهذه الموضوعات التي تحدثنا عنها وحتى بعد رحيلك من الوزارة ذهبت إلى مجلس الشورى دكتور عبد العزيز وكنت ترأس اللجان التعليمية في مجلس الشورى سمعت بعض ما دار في هذه الحلقة ويعني
أنا أرحب بالدكتور عبد العزيز وأنا سعيد تمام السعادة وجودك معنا يا دكتور عبد العزيز كونك تمثل حقيقة قيمة أو قامة تربوية وتعليمية يعني عشنا معها زمنا طويلا أنا سعيد تماما بوجودك يا دكتور
حياك الله دكتور وحياك الله محمد أنا أولا سعيد بهذا اللقاء وسعيد أن أشارك فيه وإن كان نعتقد هذا اللقاء أتمنى أن قناة دليل وأتمنى منكم أن يعطى أكثر من حلقة لأن موضوع التعليم ترى لا يمكن نختزل في مثل هذه
صحيح نعم أحسنت
هذا واحد الأمر الثاني موضوع ترى التعليم موضوع كبير جدا وطويل وعندما يتحدث أخي الدكتور حمود بالمطالبة بتطوير التعليم أنا أتفق معه على طول خط في موضوع المطالبة ولا أحد يختلف بل أنا عندما كنت في الوزارة آخر سنة أمضيتها في الوزارة زرنا اليابان ووجدنا في اليابان يصيحون بالويل وعظائم الأمور على تعليمهم وأنه لا بد من تطويره ولا بد من مراجعاته ولا بد كلام طويل جدا عريض الأمريكان تعرفون لما في الفترة الثمانينات أمة معرضة الخطر تقريرهم الذي أصدروه أمة معرضة الخطر لما سبقهم الاتحاد السوفيتي في موضوع طلوع القمر سطح القمر
نعم.
فموضوع التعليم موضوع لأنه كما تفضل الدكتور حمود هو أساس كل شيء وبالتالي عندما تتناول الصحف وعندما يتلقى المفترض لا تصير حساسية لدينا عندما ننتقد التعليم وعندما يصير أحد منتقد التعليم. هذه حقيقة يجب نقبلها. اثنين، وزارة التربية والتعليم ترى فيها وكالة اسمها وكالة التطوير التربوي، فيها تضم نخبة من كفاءات المجتمع درسوا في الغرب ودرسوا في الداخل ودرسوا في مختلف مناطق العالم. والفترة التي كنت فيها في الوزارة كان في الدكتور سعيد المليصي اللي الآن اللي كان يعني وهو دارس في الغرب ودراسته كلها في الغرب، كان وكيل للتطوير التربوي تلك الفترة، وعاد وصار نائب وزير التعليم وهو الآن أعاد في مجلس الشورى وغيره. وكان في الدكتور خالد العواد فترة كان وكيل وزارة التطوير التربوي وهو أيضا خريج بريطانيا وأمريكا. كان الدكتور محمد العصيمي وكيل وزارة التطوير التربوي وكان خريج أمريكا. كان الدكتور عبد الله القدي عميد كلية العلوم كان أيضا عميد كان وكيل لهذا القسم. فموضوع التطوير ما أحد يختلف عليه، لكن المناهج عندما نتحدث عن المناهج، ما وش المناهج زي ما تفضل الدكتور حمود، المناهج ليست الكتب المدرسية، المناهج عندما تطلق هي تراها كثير جدا. أنا أعتبر من المناهج المجتمع، المعلمون، الإعلام،
صحيح.
هذه هي التي تسوق العقلية العامة. المناهج ليس الآن ترى يطلق على المناهج يظن أن الكتاب المقرر اللي بين أيدي الطلاب،
ولذلك نحن نقول العملية التعليمية بمجملها يا دكتور.
نعم. فترى الآن الحقيقة ترى الجدل أحيانا يصير في الصحف وجدل المناهج وهو مقصود في الكتاب المقرر المدرسي اللي بين أيدي الطلاب، ويمكن يصير فيه جدل طيب وإذا انتقلنا حصرناه في المقررات المدرسية اللي بين أيدي الطلاب، وهذه لا تشكل لا جزئية فقط من صياغة عقلية التعليم، هي جزئية واحدة. يعني في المعلم عندي نصف مليون معلم ومعلمة،
هذا صحيح الإعلام. هذا صحيح يا دكتور. ماذا قدم لهؤلاء المعلمين والمعلمات؟
يعطيه
تفضل.
أنا أقول أخي الكريم لما نأتي للمناهج للكتب المدرسية في كتب الرياضيات والعلوم، أنا أقول لك ترى كتب الرياضيات والعلوم وأنت تعرف أنها منهج عالمي مشترك كل ما تقدمه بلغتها. الآن وزارة التربية والتعليم الآن العام القادم أنا أعتقد ستعمم كتب ماجروهيل، أحدث كتب في أمريكا اللي تقرر ماجروهيل الآن عربت واتفق على تعريبها ومواءمتها واللي بتعمم. وأنا بقول لك وقبل هذه كتب الرياضيات والعلوم التي تدرس في المملكة، مدينة الملك عبد العزيز العلوم التقنية أجرت دراسة حولها وانتهت الدراسة مع مباشرة الدكتور محمد الرشيد وزير للتعليم عام 16. هذه الدراسة مولتها مدينة الملك عبد العزيز ورأس فريق الرياضيات دكتور سالم زحاب اللي يكتب معكم في المدينة،
نعم.
والعلوم رأس الفريق الدكتور عبد الله الرشيد نائب مدينة الملك عبد العزيز التقنية، وجلسوا على الدراسة 4 سنين. صدقني وجدوا أن مناهجنا في الرياضيات والعلوم أجروا دراسة على 10 دول، أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا مجموعة دول، ووجدوا أن مناهجنا تتطابق تلك الدول بنسبة 90% أو أكثر. وللأسف الشديد لما دخلنا اختبارات التيمس آخر شيء ترى صرنا آخر في القائمة، صرنا آخر شيء، بل صار قبلنا غانا وما أدري شلون، مما يؤكد ليست المشكلة مشكلة الكتاب المدرسي،
لا بالتأكيد،
وليست المشكلة مشكلة المقررات، المشكلة كبرى.
نعم.
المشكلة يا أخي الكريم كواليو صاحب أبو سنغافورة يقول إذا كان المجتمع أخوة لين مصيره الهلاك. المشكلة يا أخي الكريم الاسترخاء الموجود. أما موجود والله أنا ما ودي ندخل في موضوع زي ما قال تفضل الأخ القاسم موضوع بالتيارات التي تتجاذب، تيار على ما قال المتشددين والتيار كذا ثم نجي نسقط على التعليم. أنا أعتقد لا لا لا, لا, لا هذا شيء آخر. وجود أن يوجد في التعليم بين المدرسين وبين العاملين في التعليم من هذا التيار ومن ذاك التيار موجود، لأن التعليم فيه نصف مليون. لكن أنا أطمئنك أن وزارة التعليم الفترة اللي عملت فيها وما بعدي ليس لأي تيار قدرة على التأثر. الوزارة تراها صارمة، الوزارة تقود التعليم ولا تسمع لهذا ولا ذاك. الوزارة ماشي في مناهجها في 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 تطويرها. أساتذة الجامعات هم اللي يعملون، أساتذة أسر الرياضية الأسر الوطنية التي بنت المناهج ترى صدرت عام 1401 تشكيلها وأقرت من المقام السامي، والعاملون في الأسر كلهم من أساتذة الجامعات. وكما تفضل أخي محمد القاس الأخي، أنا وأنت وكثير مشاهدين نحن نتاج التعليم ونحن ثمرة التعليم. يوجد قصور نحن مثل أي الأمم الأخرى نطالب بتطوير التعليم، نعم نحن نطالب بتطوير التعليم، لكن أنا أرجو أن لا نسقط
أحسنت.
التيارات ونجيب ونتصارع على التعليم فيها،
وهذه النقطة الأهم يا دكتور. نعم.
يعني أعطيك موضوع اللغة الإنجليزية، أنا أرجو اسمع لي موضوع اللغة الإنجليزية.
نعم.
موضوع اللغة الإنجليزية، موضوع اللغة الإنجليزية اقترح تدريسها في الابتدائي، أنا عرفت ما عرفت لأنها ما يجوز، أنا عيالي أنا ولدي تركي يكتب في الوطن دارس خريج هارفارد، أنا أولادي أرسلتهم، لكني عارضت قلت هدر اقتصادي، هل نقدر ندرسه تدريس صح ولا ما ندرسه؟ يعني إما أن ندرس صح ولا ما نهدر أموالنا. المملكة قارة، هل نستطيع أن ندرس اللغة الإنجليزية تدريسا فعليا حقيقيا؟ لأن وانت تعرف من فرسان إلى حجر، ومن شروره كل إلى عرعر، كل مناطق المملكة أمامنا، كنا في الوزارة الطالب في أي مقعد له حق مثل أي مكان في أي
دكتور
مكان.
دكتور عبد العزيز الآن القرار هذا طبق ودرست اللغة، في برأيك يعني تقييمك لهذه
أنا تقييم لهذا القرار أنه هدر مالي ضياع. ليش؟ لأنك ما تدرس صح ولا لا تدرس
صحيح.
أنا تمنيت واقترحت عليهم قلت يا إخوان هذا القرار جربوه قبل في عدد محدود قيموا إذا وبعدين نتوسع، لأني قارة المملكة.
نعم.
تبي مدرسين وتبي إمكانات وتبي بيئة وتبي أسرة مقتنعة باللغة وتبي، صار موضوع واسع كبير جدا
فعلا. دكتور عبد العزيز أشكر لك الشكر الجزيل هذه المداخلة الثرية. دكتور حمود يعني ثمت نقاط يعني
بالتأكيد
عديدة
بالتأكيد
لكن بالتأكيد. يهمني موضوع أنه إسقاط المعارك على التعليم وعلى يقول وزارة صارمة لا تسمح لأي تيار بالهيمنة في الوقت الذي يلمز بعض الكتبة أن هناك تيارا مهيمنا في وزارة التربية والتعليم، هذا أحد القياديين وقد استمعت إليه للتو.
بالتأكيد يعني أنا مع كامل التقدير لرأي الدكتور عبد العزيز الثنيان، ولكن قبل أن سأعود إلى هذه النقطة، ولكن أنا أتفق تماما مع الدكتور عبد العزيز الثنيان أن المشكلة أكبر من
نعم.
ذلك أو من هذه الجزئيات التي تحدثنا فيها، وهذا
نعم.
ما أؤكده أنا وأجزم به، المشكلة
نعم.
أكبر من مجرد جزئيات. ثانيا لا أعرف هل الدكتور عبد العزيز الثنيان سيكون قادرا على قول هذا الرأي عندما كان، أنا عجبتني كثير من آرائه التي
نعم.
قالها الآن، ولكن كنت أتمنى لو قال مثل هذه الآراء عندما كان مسؤولا في وزارة التربية والتعليم. أنا أكاد أجزم أنه سيواجه حرجا شديدا إذا قال هذا الطرح، وسيواجه مقاومة شديدة إذا قال مثل هذا الطرح عندما كان في وزارة التربية والتعليم.
بنفس القضية التي كنتم لا تستطيعون
داني
الكتابة عنها في بعد مرحلة 11 سبتمبر
داني أكمل
وما قبل 11 سبتمبر يا دكتور.
داني أكمل حديثي يا سيدي الكريم. الدكتور عبد العزيز قال أنه هل نحن قادرون على مثلا على تدريس مثل هذه المناهج كاللغة الإنجليزية أو غيرها لماذا لسنا قادرين على ذلك؟ لماذا لسنا قادرين؟ هو قال أنه أيضا منهج الرياضيات والعلوم لدينا من أفضل المناهج الموجودة في العالم، هل لدينا المعلم المؤهل الذي يستطيع تدريس هذه المناهج الحديثة بشكل جيد؟ سيدي الطالب والمعلم والآلية التعليمية، هذه الثلاث الأشياء لدينا كلها قاصرة جدا وكلها تحتاج إلى اهتمام شديد. أنت وأنت تربوي، هل تعتقد أن النسبة الكبيرة من معلمينا ومعلماتنا الآن هم على قدر كبير من التأهيل والتعليم والتدريب؟ هل اهتمت بهم الوزارة ليكونوا مواكبين وقادرين على تدريس وتعليم هذه المناهج الحديثة بالشكل اللائق والجيد والمطلوب؟
هناك محاولات
يا دكتور عبد العزيز، نحن لنا عقود ونحن نحاول ونحاول، إلى متى سنستمر نحاول يا سيد الكريم؟ الدكتور عبد
يقول أنه حتى في أمريكا وحتى في اليابان يعني يلطمون هناك ويقول متأخرون،
لكن لو عرفت لطمهم وعرفت لطمنا لاختلفت القضية. هم وصلوا طيب. إلى أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه ومع ذلك نعم. ليسوا راضين عما وصلوا إليه.
جميل.
ولكن نحن في ذيل القائمة
يا دكتور
ومع أمور. ذلك نحاول وببطء شديد وزي ما يقولوا على أقل من مهلنا. إلى متى؟
عفوا دكتور.
إلى متى أخي؟
اسمح لي أن تفضل. أبين هنا شيء من من التناقض يعني تفضل. من وجهة نظري. تفضل. أنت الآن تطالب بتعليم تعليم اللغة الإنجليزية وتشنع يعني في كتاباتك على أولئك الذين يقفون ضد تعليم لغة الكفار. كثير من هذه المعارك دارت في ملحق الرسالة عندي.
نعم.
معظم الذين تداخلوا بل كلهم ومنهم الدكتور عبد العزيز السنيان وتوك سمعته
نعم.
يقول إنه البيئة المدرسية غير مؤهلة لتعليم
وهذا هذه خلل فادح. طيب. لماذا البيئة المدرسية لا تؤهل؟
جميل.
أنت هذا خلل فادح.
جميل يا دكتور.
متى ستؤهل؟
إذن اعتراضهم ليس من اعتراض أنها لغة كفار. لا اعتراضهم مبني من وقائع.
هناك يا عبد العزيز. أبداً. يا عبد العزيز يا عبد العزيز لا نستطيع أن نتجاوز هذا الكلام. هناك آراء أنت قرأتها وأنا قرأتها. شخصيات مؤثرة تجزم لا. وتقول أنه لا ضرورة ونشر يا عبد العزيز
لا.
في كثير من المنابر الإعلامية ومنها منبر الرسالة وأنا قرأته وأحتفظ بالقصاصة
معي أنا مشرف عليها وأقول لك أن معظم الذين كل الذين
أنا أناقش ربما ليس مؤثرا
يا دكتور حمود
ولكن من ضمن طيف الآراء والأفكار التي طرحت
الذين
حول هذا الموضوع
الذين قالوا باللغة الإنجليزية
قد هم فريق قليلة
فريق البيئة المدرسية غير مؤهلة منهم الدكتور عبد العزيز وفريق آخر
معاه.
يرى أنه الطفل في هذا السن لا يستطيع استيعاب إلا اللغة الأم ومن المفترض من ناحية قومية أن تغرس اللغة الأم
صحيح
بالدرجة
صحيح
الأولى
صحيح
ثم بعد ذلك هي تدرس في المرحلة المتوسطة عموما
أنا ضربت هذا كمثال أنا جئت به كمثال يا عبد العزيز أنا قلت يعني اللغة المناهج الكذا الكذا وقلت اللغة الإنجليزية لكن أيضا القضية أكبر يعني أنا لا أريد أن أناقش
يا دكتور حمود أنا دعني
أنا أناقش الفكر الذي لا يريد إدخال الجديد لا. ويقف أمام تطوير الموجود
لا.
أنا أناقش جزئية معينة بحد ذاتها
دكتور حمود هذا اسمح الفكر. لي أعود إليك ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا أيها الإخوة المشاهدون
في برنامج المستشار التربوي ما خاب من استشار ولا ندم من استخار كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل أسبوع نتشاور ونتحاور في كثير من القضايا والأخبار التي تتعلق بأطفالنا وبمهارات التربية وبمهارات التعامل معهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما خاب من استشار
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون ومع ضيف المثير في هذه الحلقة الساخنة عن التعليم الدكتور حمود أبو طالب. دكتور حمود، دعني أنا أشرت لك قبل الفاصل أن ثمة تناقض، أنا أقول لك أين التناقض. للتو اعترضت على الدكتور عبد العزيز الثنيان عندما قال أن البيئة المدرسية لا تستوعب تدريس اللغة الإنجليزية، وأنا أتذكر يعني أقمت يعني الويل والثبور وعظائم الأمور في مقالاتك في تلك الفترة. طيب الآن عندما دارت عجلة الزمن ونراك الآن تكتب ضد التقويم المستمر وتقول أن البيئة المدرسية غير مواكبة لهذا التقويم، وشننت هجوم شديد على التقويم المستمر، طيب إذن ما احتج به الدكتور الثنيان هو ذات ما تحتج به الآن؟ إذن هناك إشكالية.
لا، أنا لم احتج على التقويم المستمر كمنهج، أو أنا احتج على أسلوب تطبيق التقويم المستمر.
نعم.
على أسلوب هو التقويم المستمر معمول به في دول أخرى، ولكن ليس بهذه الطريقة العشوائية، ليس بهذه الطريقة العشوائية، ليس بهذه الطريقة التي تجعل سلبياته أكثر من إيجابياته.
طيب عذرا أنا أستأذنك يا دكتور حمود أن أتلقى هذه المداخلة الهاتفية من الشيخ الكريم محمد الهبدان. حياك الله يا شيخ محمد.
الله حييكم.
لعلك استمعت إلى بعض ما دار في هذه الحلقة، فتفضل بمداخلتك.
حياكم الله وحيا الله ضيفك الكريم.
حياك الله،
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
آمين.
أما بعد، يعني استمعت إلى كلام ضيفكم الكريم وكلامكم أيضا، فأقول الإشكالية في التعليم تتناول عدة أشياء: قضية المناهج وقضية المعلم وكذلك البيئة التعليمية الموجودة. لكن التيار الإصلاحي والتيار الديني صح التعبير، مع أن المجتمع كله تيار ديني ولله الحمد،
نعم،
ولا نستطيع أن نسميه تيارا، يوافقون على التطوير. لكن أولا، من الذي يطور؟ هذه واحدة. والثاني، هذا التطوير جاء بسبب ضغط خارجي أم بسبب رغبة داخلية؟ فإذا قام على التطوير أناس انتقاد كهيئة كبار العلماء مثلا، بعد أن تطور المناهج ثم تعرض المناهج الدينية على هيئة كبار العلماء لأنها رسمية في البلد، وما يتعلق بتطوير العلوم الطبيعية يعرض على العلماء المتخصصين، فلا أظن أحدا يختلف في هذا الأمر بما يتواكب. الإشكالية الموجودة عندنا هي كالتالي: أنه ربط التعليم بالدنيا بالوظيفة. فأنا لي في التعليم 15 عاما، كنت أسأل الطلاب في كل سنة: من الذي أحضركم إلى هنا؟ ما الدافع الذي أحضرك إلى هذه المدرسة؟ يقول: الوظيفة. إذن الربط بين التعليم والوظيفة هو السبب، أو من الأسباب، حتى لا أكون يعني مجحفا، من الأسباب التي أدت إلى ضعف مخرجات التعليم بما هو كالتالي: فالطالب حينما أتى للمدرسة جاء من أجل وظيفة، الوالد والوالدة حينما ضغط على الابن من أجل الدنيا من أجل وظيفة، ولذلك نراهم في بعض الاختبارات يلقون الكتب المدرسية ولا يلقون لها بالا. تسألهم في السنة القادمة عن معلوماتهم الدينية والثقافية، لا تكاد تجد إلا القليل من المعلومات، مما يدل على أن الغاية من التعليم هي فقط الشهادة والورقة البيضاء الذي ينال بها الراتب والوظيفة. أنا أقول هذا هو السبب. ولو فكر أهل الاختصاص وأهل الشأن وأهل المسؤولية في الموضوع وطرحوا ما المانع أن يأتي الطالب ويختبر بعد سنوات، فإن كان متميزا في علمه ومناسبا للوظيفة التي يتوجه إليها أن يوظف دون أن يتعلق التعليم بالوظيفة الرسمية، أظن فيما أعلم أنه سيكون، نعم، هناك إبداع في المخرجات.
أشكر لك يا شيخ محمد هذه المداخلة الكريمة، وأيضا اسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال الآخر من الباحث سليمان الغصن. حياك الله يا أستاذ سليمان.
حياك الله، بارك الله.
تفضل بالمداخلة وسريعا لأجل الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأتجاوز حقيقة بعض الأشياء التي تعبر عن أنه أهمية التطوير واتفاق الجميع على التطوير، إلا من من يشير إليهم الدكتور من لا نعرفهم من يقفون حجر عثرة ضد التطوير. أركز على جانب واحد يبين حقيقة التطوير وهو من المناهج، والوزارة معروف فيها وكالة خاصة بهذا، وقد شكلت أسر وطنية وفرق بمئات الخبراء أنتجوا وثيقة شاملة للمنهج بجميع مقرراته وحكمت وروجعت. يمكن أي شخص منصف أن يقارن بين المناهج المقررة التي تدرس الآن والتي كانت موجودة قبل 10 سنين ليرى البون الشاسع في الجودة والصياغة استخدام مهارات التعلم وغير ذلك. حقيقة عملية التطوير لا تقف عند حد، فهي مستمرة وتكاملية، والمهم في عملية التطوير أن تتوافر في من يطور ويدعو حسن النية واعتزاز بدينه ومحافظة على هويته الوطنية مراعاة خصوصيات بلده، وأن يكون الدافع للتطوير نابع من الإحساس بأهميته لنكون فاعلين في قضايا العالم غير منفعلين وروادا غير تابعين. لا أن يكون التطوير حقيقة استجابة لضغوط أو ترديد لمطالب غير واقعية أو من أجل التغيير فحسب أو نحو ذلك مما يعني دائما يقال.
نعم.
فما أدري الدكتور أن يقول أشياء موجودة كذا، يعني هل كل شيء يغير؟ يعني أصول الإيمان الستة أو أركان الإسلام الخمسة، هل نقول أن نطورها تصير سبعة أو
ثلاثة؟ نحن نريدها.
فهذا ليس يعني ليس هو مجال البحث. مشكلة الدكتور أنه يعني عنده نظرة سوداوية تشاؤمية مليئة بالمبالغات الفجة، يرى أن التعليم كما ذكرت في المقدمة سبب المعاناة والمناهج المهترئة وأنه ليس فيه أي إيجابية، ودعا إلى إعادة النظر حتى في سياسة التعليم والخروج من الأفكار البالية غير ذلك. هذه النظرة حقيقة ما تبني، هذه النظرة قاتمة عن التعليم حقيقة، تمثل أزمة نفسية ما أدري هل هي عند الدكتور. وهذا الإحباط مقالات حقيقة التي يذكرها الدكتور يصدق عليها منها خواطر انطباعات تعليقات إثارات، ما فيها رسم لمنهج، ما فيها تأسيس لمشروع، لا تقدم حلولا واقعية لمشكلات فعلية.
أوضحت وجهة نظرك
الموضوعية في الطرح والتناول.
سليمان، دكتور سليمان، أوضحت وجهة نظرك في هذه النقطة. دعنا نستمع إلى الدكتور حمود. لاحظ المداخلتين يعني اشتركا في الإشارة إلى الضغط الخارجي.
أوكي.
نعم، هذا مهم في عمليتنا.
دعني أجيب. أولا بالنسبة لمداخلة الدكتور محمد الهبدان، أنا حقيقة أتفق في كثير مما قاله وسعيد تماما برؤيته، كونه يطرح بوضوح أن لا أحد يختلف على التطوير، أو على الأقل الناس المتعقلين كالدكتور محمد الهبدان أنه لا أحد يختلف مع التطوير، وأن يكون القائمين على العملية التطويرية والتحديثية المتخصصين كما قال يعطى مناهج العلوم للمتخصصين في العلوم، مناهج الدين لهيئة كبار العلماء، هذا لا نختلف عليه أبدا وهذا ما نريده. المهم أن نرى تطويرا وتحديثا. بالنسبة لما يقال أن يكون التطوير أو التحديث ضغوط خارجية وما ضغوط خارجية، أنا شخصيا يا دكتور عبد العزيز ليس واردا في ذهني مثل هذا القول إطلاقا. لماذا؟ أعتقد أن مؤسستنا السياسية ليست إما لدرجة أن يقال لها افعلي كذا فتبادر إلى فعل كذا لمجرد أن واجه ضغوط. ثانيا، نحن أمة لنا رأينا ولنا اعتدادنا بأنفسنا ولنا رأينا فيما نفعله. مسألة مواجهة الضغوط استجاب، أعتقد أن هذه الأسطوانة يجب أن تتوقف، وإلا فنحن نسيء لأنفسنا ونسيء لمجتمعنا.
أنت تنكر أن ثمة ضغوط مورست وضغوط على مستوى عالي؟
وليكن يا أخ عبد العزيز، ولكن إذا كان كل ما نريد أن نفعله في هذا البلد هو ردة فعل أو هو استجابة لضغوط، فبالتالي نحن أمة لا رأي لها. نحن عندما نقول نريد أن نطور التعليم لأن ذلك حاجة ماسة.
نعم.
حاجة ماسة.
والإخوان
لا نريد
كلا الأخوين متفقان معك.
لا نريد أن نقول ولكن أنا نعم. أنا لم إذا كان التطوير مطلوبا ما هو هذا مطلوب، ولكن إذا كان استجابة لضغوط خارجية يجب أن ننتشل أنفسنا من هذا المأزق. مأزق ولكن والضغوط الخارجية. ألا نتفق أننا نحتاج إلى تطوير التعليم كما تفضل الدكتور محمد الهبدان؟
نعم.
وكما يقول الكثيرون نعم. الدكتور يقول أن لا خلاف وأنه يجب أن نطور هذا التعليم. نعم. ويجب أن نسأل من القائمين على هذا التطوير. نعم. أتفق معه تماما.
جميل.
أن يقف على هذا التطوير. نعم. القادرون المتخصصون الأمناء الثقات الذين يريدون للتعليم أن يكون في مستوى أفضل.
جميل.
بكثير مما هو عليه. لا خلاف يا سيدي. نعم. على ذلك الخلاف على من يقول لا لا نريد أن نطور أي شيء. هذه النقطة التي نعم. نريد أن نصل إليها.
جميل يا
لو دكتور. كان الإخوان مثل الدكتور محمد الهبدان فهذا نعم. أما بالنسبة للأخ سليمان الغصن فبدأ بداية جميلة
نعم.
ولكنه بدأ يعني في
قال أنه ما تقول مبالغات فجة
مبالغات فجة سامحه الله وأؤكد له أنه ليست لدي أزمة نفسية وبكل بحمد الله
يتكي النظرة السوداوية
نظرة سوداوية لأني واقعي لأني لا أجمل الواقع نعم. لأني لا أريد أن أزيف الحقيقة لا أكون مبالغا لست مبالغا. ثم من قال أننا عندما نقول تطوير التعليم الأخ سليمان الغصن يقول هل تريدنا أن نغير أركان الإسلام الخمسة أو أركان الإيمان؟ من هذا الساذج الذي يقول مثل هذا الكلام؟ ولماذا ابتسار القول في مثل هذه الدعاوى الضحلة التي لا تمثل فكر راقي ولا تمثل؟ نحن مجتمع مسلم يا سيد الفاضل لا خلاف على ذلك وكلنا حريصون على جميل. أن تستمر هذه القيم الإسلامية لا أحد
جميل.
ولكن لا نريد تسطيح الحوار إلى مثل هذا المستوى.
جميل يا دكتور
نعم.
محمود
نعم.
من ضمن ما تعرضت له ربط موضوع التعليم بالتطرف وقلت ومهما دافع أحد فإنه لن يستطيع تبرئة المؤسسة التعليمية نعم. كواحد من الأسباب من المشاركة الفعالة في نعم. تأسيس مأزق التطرف وتصعيده
نعم. نعم.
وتساءلت ما الذي تم إنجازه لأجل تخليص نعم. التعليم من الأدلجة والمؤدلجين
نعم.
لربما يأتي أحد منسوبي التعليم ويقول بنفس المنطق ما الذي تم فعله لتخليص الإعلام وكتاب الزوايا من المندسين ومن الذين يؤججون التطرف وخصوصا أن كثير من المتطرفين قالوا أن الكتابات الحادة لبعض منتسبي التيار الليبرالي هم سبب في هذا التطرف ويستشهدوا به على الفساد. كيف ترد يا دكتور؟
سيد الكريم كيف تفسر اتجاه وزارة التربية والتعليم الآن إلى قيام مشروع تخليص بعض المقررات والمناهج من بعض المقولات التي كانت موجودة فيها وبعض الأشياء التي كانت تطرح فيها وهكذا قيل عنه وتخليص هذه المقررات من بعض المقولات التي فيها مغالاة وفيها تشدد وفيها آراء متطرفة قليلا. سيد الكريم هذه كانت موجودة
بالنسبة للإعلام أتكلم بالنسبة للإعلام
نحن قضيتنا التعليم
هل تتقبل بمثل ما أنت انتقدت
لا تتسرع يا أخي عبد العزيز
الوقت المخرج يقول الوقت انتهى
مثل ما هو موجود هنا مثل ما هو موجود هناك في
جميل.
كل مكان ولكن أيضا نظل نكرر ونعيد القول بأن أي خلل في التعليم هو خلل كبير جدا وتأثيره فادح
نعم.
لأن هناك عقول غضة وناشئة تنشأ على ما هو موجود في التعليم
نعم.
وأي شيء تفعله هذه العقول
نعم.
الصغيرة لاحقا هو
دكتور حمود.
نتاج لهذا التعليم لا نستطيع المقارنة نعم. بين هذا وذاك.
أنا أؤيدك وأزيد عليه بأن أيضا الإعلام يقوم بنفس الدور التأثيري بل يتجاوز التعليم
بالتأكيد.
أحيانا
بالتأكيد.
في ذلك أشكر لك دكتور حمود على هذه الحلقة الماتعة وأشكركم أيها الإخوة المشاهدين ونلتقي معكم في الأسبوع القادم وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.